بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا فيما ذكره هو السيد العلامة رحمه الله عليه في بداية المقالة الخامسة، وقد عقد هذه المقالة في شرح فكرة التكثر الإدراكي، كيف تكثر الإدراكات وتنمو المعرفة. ومن قبيل أنه نذكر في المثال تكثر الإدراكي ونذكر به، من قبيل أن الإنسان عندما يرى زيد الجالس فتنتقل صورة زيد الجالس فيحللها الذهن إلى زيد والجلوس، وأن تكون هناك نسبة بين زيد وجلوسه. هذه النسبة إنما هي بفعل التكثر الإدراكي الذهني. إحنا أنطينا مصادر أخرى للتكثر الإدراكي من قبيل انتزاع المفاهيم الكلية، هذا في الحقيقة هو نحو من التكثر الإدراكي، لأن لم يكن يشتمل الذهن إلا على المفاهيم الجزئية، وبعد ذلك يقوم الذهن بعمل انتزاعي فينتزع مفهوم مشترك كلي من هذه المفاهيم الجزئية، هذا هم نحو من التكثر الإدراكي. بل حتى ما يعبر عنه بالعكوس والنقوض، مثلا عكس المستوى وعكس النقيض ونقض المحمول في علم المنطق، هذا فيه أيضا نحو من التكثر الإدراكي. فإذا أنت مثلا قلت كل إنسان مثلا ناطق، بعض الناطق إنسان بعكس المستوي مثلا، فيكون هذا أيضا نحو من التكثر الإدراكي، حيث كانت القضية الصادقة في ذهنك هو كل إنسان ناطق، ومن ثم يعني علمت بصدق قضية أخرى اللي هو بعض الناطق مثلا إنسان، وهكذا. هذا التكثر الإدراكي أحيانا يعني ليس دائما يكون مساوقا لصدق ولصحة ما حصل في الذهن من تكثرات إدراكية، قد يكون تكثر إدراكي وهو يعني فيه اشتباه وأوهام وغاليط، وذلك من قبيل أن يركب الإنسان مفهوم مع مفهوم آخر، صورة خيالية مع صورة خيالية، فينتج صورة خيالية ليس لها أصلا تحصل في عالم الخارج، كما هي كثير ما تكون هناك أوهام في ذهن الإنسان أو صور خيالية ليس لها واقع، وإنما هي من نسيج عمل القوة المتخيلة. فما هو الآلية الصحيحة في أبحاث التكثر الإدراكي بحيث أنه من تكثر الإدراكات يكون تكثرا موضوعيا ليس تكثر قائم على أساس أغاليط وأوهام واشتباهات؟ ما هي الآلية الصحيحة في نمو المعرفة وفي تكثر الإدراكات؟ هذا ما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى، وربما نبحثه في يعني ما يأتي من مقالات سيد القطبائي، يذكر فد شيء يعني معين، وربما نحن نذكر فد شيء آخر إذا الله سبحانه وتعالى قدر في قابل الأيام، يعني فيما إذا تطرق إليه المصنف رحمه الله. وكيف كان أنه يذكر المصنف فيه، يذكر بعض النقاط قبل الحديث عن التكثر الإدراكي ونمو المعرفة. فالنقطة الأولى إحنا راح نلخصها كأنه في نقطتين، أو نذكر هسه النقطة الأولى. النقطة الأولى يقول السيد: لو افترضنا عدم وجود المصدر الحسي، هذا يذكرنا بما استنتجه من المقالة السابقة، يقول لو افترضنا عدم وجود المصدر الحسي لما كان هناك إدراك مطلقان، وهذا نابع من مقولة قد نسبت إلى أرسطو طاليس لعله لم يقلها، اللي هو من فقد حسا فقد فقد علما. فإذا شخص هو أعمى منذ ولادته، هذا لا يعلم شيء عن الألوان وعن ربما مثلا أنه عن الألوان، الأشكال قد يلمسها ويصورها، أنه لا يعلم شيء عن الألوان، والذي هو لا يسمع منذ ولادته هذا لا يعرف شيء أنه عن الأصوات، وهكذا من فقد حسا فقد فقد علما. هكذا أنه نسب لأرسطو طاليس، والسيد المصنف رحمه الله يعتقد بهذه المقولة، ونتيجتها أنه من فقد جميع الحواس، مثلا أنه نفترض أن طفل ولد وهو أنه قد منعدم الحواس تمام الحواس، أنه ما عنده أي حاسة، كأنه هذا الطفل الذي هو منعدم الحواس لا يمكن أن يكون لديه علم. فيقول السيد أنه إذا انتفى المصدر الحسي بتمامه لا يمكن أن تكون هناك معلومات. طبعا إذا انتفى كان منتفي من البداية، أقصد مو أنه انتفاء طارئ، ليس انتفاء طارئ، وإلا الأعمى بالعمى الطارئ يتصور، ومن هذه يتخيل يتصور كذا. كان أنه بعض الأخوة يعني من الطلبة هو أعمى ضرير منذ ولادته، فسأله إيش شخص آخر قال له أنت كيف يعني تشوف بالرؤية وبالمنام والمنامات شلون تشوفها؟ قال ما هو ما أشوف مثل الطريقة اللي أشوفها أنا في الواقع الخارجي، ما أشوف شيء يعني ما أشوف شيء أشوفه مثلاً أو يسمون أنتم ألوان أو كذا، أنا ما أعرفه ما أشوفه. بمعنى أنه ما عنده إدراكات، إن الرؤية بعد تخترق الحواجز الواقعية، بس مع ذلك ما قدر أنه يتصور ألوان، حتى في عالم الرؤية ما يتصور ألوان، وإنما هو هذه الظلمة. فأسمع أصوات أنا في عالم الرؤية تحدثني وكذا، ما أصوات يعني قصدي في الرؤية فقط، مثل ما أنه في الواقع يسمع أصوات في الرؤية يسمع أصوات، مو قصدي يسمع أصوات شهودية وحضورية. اي هو هي حتى خطي في عالم المثال يقول له هذا السبزواري يوجه لنا اياها اللي يقول صورة المرآة يعني كأنه مجرد معاني ما ادري انها مثالية. عليكم السلام ورحمة الله. فهو أعمى باعتبار ما دام متلبس في البدن والجسد، هذا بعد ما عنده في التصورات علمية يعني ما عنده أصلا ما عنده صور خيالية في الحقيقة للألوان، وإنما كل صور الحس، لأنه سيد الطبري رحمه الله يقول صور خيال كلها من الصور الحسية، والصور الحسية تأتيه من دون ألوان بعد حتى في عالم المثال كذا. طبعا يقوم يشوف هذا من يموت يعني، ويعني تنتزع روحه من بدنه، بعد ذلك يرى عالم البرزق وكذا بالشكل الذي يرى. عموما فالسيد يريد أن يقرر في هذه النقطة أن عدم وجود المصدر الحسي من البداية هذا مساوق إلى إيش؟ إلى عدم وجود إدراك مطلقا، سواء كان إدراكا خياليا أو إدراكا كليا. وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة في المقالة الرابعة، وكذلك في المقدمة التي انتهينا منها في الدرس الماضي للشهيد مطهر رحمه الله. فعندهم أنه بتوفر الحس يمكن أن نحصل الآن، أنه هكذا قرر السيد، إذا لم يكن هناك إدراك حسي فلا معرفة، لا إدراكات تصورية ولا تصديقية. فعلى سبيل المثال أنه لو افترضنا قلنا طفل خال من الحواس الخمسة، ونفرض أنه الحواس منحصرة في خمسة، لا توجد لا إدراك لا خيالي ولا إدراك عقلي كلي ولا قضايا أصلا تصديقية، أصلا فارغ الذهن من هذه الجهة، بل أصلا حتى ما عنده ذهن حسب تعبير الشيخ المطهر رحمه الله، يعني هم الذهن مساوق لوجود إدراك، هم يشعدهم يعني اصطلاح هذا المعنى. أما إذا وجد المصدر الحسي، يقول السيد رحمة الله عليه الطبرطبائي، إذا وجد المصدر الحسي فمن الممكن أن يوجد لونان من الإدراكات. ويفصل هذين اللونين في يعني كتابه أصول الفلسفة، والعبارة المختصرة لهذين اللونين هو المعقولات الماهوية والمعقولات الثانوية. لكن السيد ما معبر يعني بتعبير المعقولات الثانوية والأولية، باعتبار هو يعني كتب هذا الكتاب يعني حتى للهواة والمطلعين يعني من غير الحوزة. فإذا توفر المصدر الحسي يتوفر عندنا لونان من المعرفة، اللي هو المعقولات الماهوية والمعقولات الثانوية، هكذا هو يذكر رحمة الله عليه. وأن المعقولات الماهوية هي التي تتطابق مع المحسوسات الخارجية، فالإنسان إنه ينطبق على زيد وينطبق على عامر، والشجرة تنطبق على هذه الشجرة وعلى تلك الشجرة وهكذا، هذه المعقولات الماهوية. أما المعقولات الثانوية وهي وإن لم تتطابق مع الخارج مباشرتان على حد تطابق الإنسان على زيد، المعقولات الثانوية مثل إيش؟ مثل مفهوم الحدوث، معقول ثاني، هذا مفهوم الحدوث من المعقولات الثانوية. وإن لم تتطابق تنطبق على زيد كانطباق الإنسان على زيد، إلا أنه عند السيد العلامة رحمة الله عليه مرجع المعقولات الثانوية أيضا إلى المصدر الحسي، حيث يهيئ هذا الحقيقة، حيث يهيئ الحس بعض الإدراكات التي من خلالها العقل ينتزع مفهوم الحدوث. فالحس مثلا أنه يقول هذا زيد، لم يكن الحس قد باشر وجود زيد، ومن ثم قد واجه وجودا لزيد، فيقول العقل يقوم بانتزاع مفهوم الحدوث، يقول زيد لم يكن موجودا ومن ثم وجد، حيث لم يكن قد واجهه حس مثلا أنه، ونعبر عن هذا مثلا بالغياب أو العدم، يعني أكو فرق بين الغياب والعدم بس باب التوضيح، ومن ثم وجد زيد، إذن زيد لم يكن موجود من ثم وجد. أو هذه الحادثة المعينة، هذه الحادثة لم تكن قد حصلت، لأن الحس الآن وجدها قد حصلت، فالعقل ينتزع مفهوم الحدوث. فالمعقولات الثانوية رغم أنها لا تنطبق على الخارج انطباق الإنسان على الخارج، رغم أنها لا تنطبق على حد انطباق الإنسان على الخارج، إلا أن مرجعها إلى الحس. هو هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه إيمانا منه بأن كل الإدراكات البشرية لا بد أن ترجع إلى المصدر الحسي، الأمر الذي استشكلنا به في درس سابق، وقلنا هناك يوجد لونان من المعرفة اللي تصبح أن تكون مرجعية لكل إدراكات البشرية، اللي هو الإدراكات الحسية والإدراكات الوهمية، وفاقا لما ذكره ابن سينا من هذه الجهة. ويقول السيد: نؤكد أن كل المفاهيم التصورية ليست ذاتية في العاقل، كما قاله ديكارت في الدرس الماضي. في ليلة الدرس الماضي ذكرنا بأن ديكارت يقول هناك مفاهيم ذهنية، مفاهيم عقلية مثل مفهوم الوحدة، مفهوم الكذا. هذه المفاهيم جاء الإنسان عندما ولد الإنسان هي موجودة في ذهنه، هذه المفاهيم، واعتبرها ذاتية في العقل، معنى ذاتية في العقل أو معنى فطرية بحسب يعني مفهوم ديكارت الفطرة، بأنها معجونة في تكوين الإنسان، أنه النظام الذهني للإنسان عندما خلقه الله أودع فيه هذه المعلومات. إذا من باب التنظير والتوضيح فقط والتشبيه التمثيل، مثل في الحاسبة، أنه هذه الحاسبة يعني هي تأتي مع نظامها، وهذا النظام بجملة من المعلومات من هذه الجهة، هو جزء من المعلومات موجودة، كأنه هذه الإيقونة في الحاسبة هي تأتي، يعني مو أنت أنه تنصبها، وإنما هي موجودة من الحاسبة. كذلك الله عندما خلق الذهن البشري أودع فيه معلومات، وجد الذهن البشري مع هذه المعلومات، هكذا أنه هذا رأي ديكارت. السيد الطبري رحمه الله سوف يركز تركيزا كبيرا على أن الإنسان يولد كصفحة بيضاء خالي الذهن من كل علم. يقول السيد: إذن هذه المفاهيم ليست أنه ذاتية في العاقل، بل يكون حصولها في العقل من خلال صياغة الذهن للمفهوم. الذهن هو الذي يصيغ المفاهيم، هسه مرة أنه يتلقاها من الحس، ومن ثم ينتزع المفهوم الكلي اللي هو المعقولات الماهوية. أنا أتلقى من الحس صور متعددة وجزئية، ومن ثم ينتزع المعقولات الماهوية، ومرة أنه يعمل عملا معينا فينتزع المعقولات الثانوية. هذا ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه. وفي هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرها السيد أنه الذهن لا يمكن أن يعمل عملا إلا إذا أدرك، بحيث ينتزع معقول أولي ماهوي أو ينتزع معقول ثانوي. لا يمكن أن يعمل عملا ما لم يشهد، هذه النقطة الثانية، واقعا موجود في الذهن المعبر عنه بالعلم الحضوري. إذا لم يعلم الذهن بالصورة الذهنية الجزئية علما حضوريا، لا يمكن أن ينتزع بعد ذلك المعقولات الماهوية. فأنا أعلم بصورة زيد الخيالية، وأعلم بصورة عمر الخيالية، وأعلم بصورة بكر الخيالية، أعلم بهذه الصور الجزئية على نحو العلم الحضوري، باعتبار أني أعلم بهذه الصورة بنفسها من دون أن أقيسها إلى عالم الخارج. إذا قصتها إلى عالم الخارج، أقول بلي أنا أعلم بهذا العالم الخارجي عن طريق الصورة الذهنية، فيكون علمي بعالم الخارج علما حصوليا، أما علمي بنفس هذه الصور الجزئية فهو علم حضوري. يقول السيد رحمة الله عليه: إذا علم الذهن بهذه الصور الخيالية الجزئية علما حضوريا، استطاع أن ينتزع المعقول الماهوي، واستطاع بعد ذلك أن ينتزع المعقول الثانوي. فإذا ومن ثم أنه إذا أراد أن يقيس هذه المعلومات إلى الخارج أو إلى آخره، سواء أنه يقيس الصور الخيالية إلى الخارج أو يقيس أنه الصور الكلية إلى الخارج بنوعها الثانوي والأولي. وعلى هذا الأساس يتبين السيد، يقول أنه على هذا الأساس يتبين أن العلوم الحصولية مرجعها إلى علم حضوري. يريد به هو العلوم الحصولية مرجعها إلى العلم الحسي، صحيح، لكن هذه الصور الذهنية عندما أقيس إلى الخارج يكون عندي علم حصولي. العلم الحصولي مرجعه إلى إيش؟ إلى علم حضوري، باعتبار أن هذه الصور الذهنية معلومة بنفسها في عالم الذهن. هذا المعنى. هذا يؤكد عليه السيد تأكيد كبير، والشهيد مطهر أيضا يؤكد عليه بأنه مرجع العلوم الحصولية جميعا إلى العلم الحضوري. وملخص هذه الفكرة كما بيّنت قبل قليل: لا يمكن أن يتأتى علم حصولي وهو العلم بالخارج عن طريق الصورة إلا إذا كنت أنت تعلم بهذه الصورة علما حضوريا. إذن العلم الحصولي فرع وجود علم، العلم الحصولي فرع وجود علم حضوري. ما ممكن أن يكون هناك علم حصولي
مع أنه لا علم حضوري. لابد أن تعلم بهذه الصورة علما حضوريا بأنها ظاهرة ذهنية موجودة بنفسها في داخل الذهن ومعلومة بنفسها في داخل الذهن. هذه الظاهرة الذهنية اللي هو صورة زيد، عندما أقيس إلى عالم الخارج فأقول أني علمت بعالم الخارج عن طريق الصورة الذهنية. هذا يتبين منه أن العلم الحصولي فرع وجود علم حضوري في رتبة سابقة. ويقول السيد رحمة الله عليه: ولهذا فكل علم حصولي إذن ينتهي إلى علم حضوري، حيث يبدأ النشاط الذهني بالحصول على واقع اللي هو واقع الصور الجزئية. هذا الواقع معلوم بالعلم الحضوري، ومن ثم تقوم قوة الخيال. يعبر عنها السيد بقوة كما في أصول الفلسفة بقوة تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي. تقوم قوة الخيال في نسج صورة للواقع ثم حفظها في ملفات الحافظة كما هو يعبر. هذه قوة الخيال عندما تنسج صورة للعلم الحضوري، أنت عندك فرح تعلم به بالعلم الحضوري، فقوة الخيال تلتقي الصورة لهذا الفرح، صح؟ بحيث أنت تستطيع أن تعبر عن فرحك متى ما شئت حتى إذا زال الفرح. عندما يتألم الإنسان هذا علم حضوري، قوة الخيال تلتقط له صورة تحفظها في ملفات الحافظة كما يعبر عنها هو السيد، تحفظها في ملفات الحافظة، تخزنها، هذا المعنى، يخزنها فيما يسمى بين قوسين بالعلم الخيالي. فقوة الخيال تلتقط صورة للعلم الحضوري، وهذه الصورة تخزن في العلم الخيالي. قوة الخيال غير العلم الخيالي، فقوة الخيال تلتقط الصورة والعلم الخيالي تخزن فيه هذه الصور. فإذا عبرت هذه الصورة عن واقع العلم الحضوري جيد، قيل له بأنه هذا معلوم بالعلم الحصولي، ينصار مقايسة بين الصورة الذهنية وبين الواقع. جيد إن شاء الله. ماذا عبارة واضحة؟
يمكن أن تكون واقع علم حضوري
بلي
الفرح والتألم
بلي،
لكن صورة الزيد اللي هي أتت من الخارج،
صحيح، نفس الصورة هذه معلومة بالعلم الحضوري، لكن زيد الخارجي معلوم بالعلم الحصولي لأني إنما أعلمه عن طريق إيش؟ عن طريق صورته. ولهذا راح بعد قليل إن شاء الله أبين أنه العلم الحضوري له كثير من الأمثلة، انصنفها ثلاث أقسام طبعا: علم الشيء، علم الإنسان بذاته، هذا علم حضوري، علم الإنسان بحالاته النفسية كالفرح والحزن ومنها التألم داخله وإلى آخره. جيد. ثلاثة: النشاطات التي يقوم بها الذهن، هذه العملية الانتزاع وعملية التفكيك، عملية التحليل، عملية التركيب، هذه النشاطات الذهنية أيضا معلومة بالعلم الحضوري. كل شيء، كل صورة ذهنية التقطتها أنا من عالم الخارج، هذه الصورة الذهنية بما هي موجود ذهني فهي معلومة بالعلم الحضوري. بل إذا أنا قصدها إلى عالم الخارج بغية الحصول على معرفة عالم الخارج، بل نقول إنه عالم الخارج معلوم بالعلم الحصولي لأنه معلوم عن طريق الصورة الذهنية، هذا المعنى. هذا إنه طبعا في مثال السيد العلامة إنه قوة الخيال تلتقي الصورة، هنا إنه الحزن عندما كان موجودا كان معلوما بالعلم الحضوري، عندما التقطت قوة الخيال له صورة نفس هذا الالتقاط معلوم بالعلم الحضوري. عندما كانت هناك صورة في عالم الخيال أنا أعلم بهذه الصورة في عالم الخيال أيضا بالعلم الحضوري، كل علم حضوري. عندما راح الحزن هذه الحالة النفسية وأردت أن أعبر عن حزني من خلال الصورة، هذا قيل بأنه علم حصولي، هذا يكون علم حصولي. قل لي مو هذا أنا الألم أو الحزن كان موجود في نفسي، أقول كان موجودا، عندما كان موجودا كنت تعلم به بالعلم الحضوري. ولهذا في الحقيقة التفسير الصحيح للعلم الحضوري، وهو ما يسمون بتفسير آخر، العلم الحضوري من سنخ المشاعر والأحاسيس أصلا، سواء إحساس الإنسان بنفسه أو بحالاته النفسية أو بنشاطاته هي الذهنية، العلم الحضوري من سنخ المشاعر والأحاسيس، بخلاف العلم الحصولي فيه جانب إدراكي. العلم الحصولي يعني أنا أريد أن أتعرف على هذا الموجود الخارجي عن طريق إيش؟ عن طريق صورته، فيرتبط بسنخ الإدراكات. العلم الحصولي أريد أن أدرك عالم الخارج عن طريق الصورة الذهنية، أما العلم الحضوري فهو من سنخ الأحاسيس والمشاعر، أشعر بذاتي، أشعر بحالاتي النفسية، أشعر بصوري الذهنية، أشعر بفعالياتي العقلية عندما أفكر، هذا التفكير معلوم لدي بالعلم الحضوري. هذا المبحث في الحقيقة ما ذكرناه يعني ابتداء يعني من بداية الدرس إلى الآن ذكرنا نقطتين. النقطة الأولى أنه لولا المصدر الحسي لما حصل الإنسان على أي إدراك أو أي معلومة. والمصدر في الوقت الذي نقول بأن المصدر الحسي يوفر للإنسان لونين من الإدراكات، المعقولات المهوية والمعقولات الثانوية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن انتزاع الذهن للمفاهيم الكلية، واضح الفكرة، أو إدراك الصور بصورة عامة، انتزاع الذهن للمفاهيم الكلية وقياسها إلى الخارج أو ما شابه، كل هذه العمليات جيد لابد أن تتأتى إذا افترضنا أن هناك علما حضوريا. ما لم يكن هناك علم حضوري فأنت لا تعلم بالصور الجزئية، وإذا لم تعلم بالصور الجزئية فلا مفاهيم كلية، وبالتالي لا قضايا ولا تصديق ولا هم يحزنون. هذا المعنى. هذه تقريبا هو مجمل هاتين النقطتين. البحث الآن فعلا أنه السيد رحمة الله عليه ووفاقا الشهيد المطهري أيضا، السيد الطبطبائي أشار إليه والشهيد المطهري يعني ذكره بنحو من التفصيل، ذكروا مبحثا في المقام ما هو الفارق أصلا بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. راح أنت تسأل قبل هذا، يقول هذا المبحث كله إيش علاقة له بمبحثنا هو المعرفة وتكاثر المعرفة؟ أقول هذا المبحث ذكر يعني من باب بعضه من باب الاستطرادي أو التمهيد لمبحث التكاثر الإدراكي، باعتبار التكاثر الإدراكي هو عملية ذهنية معلومة بالعلم الحضوري للإنسان، عملية ذهنية يقوم بها الذهن فيكثر الإدراكات، ونفس هذا النشاط الذهني معلوم بالعلم الحضوري. فحاول السيد والشيخ أنه أن يفصلوا حقيقة العلم الحضوري ورجوع الحصول الحضوري وما هو الفرق أساسا بين الحصولي والحضوري. هذا هو وجه مناسبتي طرح هذا المبحث. ونبدأ بذكر الفوارق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. وطرحنا في هذه الفوارق في الحقيقة أنه يعني خارج يعني نخرج به عن الذي ذكره الشيخ في الكتاب في شرحه الشيخ المطهري رحمة الله عليه أو سيد الطبطبائي. بعض مذكور في كلماتهم بعض غير مذكور في كلماتهم. فرقم واحد من الفوارق أن العلم غير المعلوم في العلم الحضوري، أو قل المعلوم بالذات هو غير المعلوم بالعراض في العلم الحصولي، عفوا في العلم الحصولي العلم شيء والمعلوم شيء آخر، لأن المعلوم هو هذا الكتاب الخارجي والعلم هو هذه الصورة الذهنية. فالذهن يعلم بهذه الصورة الذهنية بعلم حضوري في الحقيقة بنفس هذه الصورة الذهنية، لكن يعلم بالوجود الخارجي هذا بالعلم الحصولي. ولهذا العلم غير المعلوم في العلوم الحصولية، وهذا قد قرره علماء المنطق قاطبة بأنه في العلوم الحصولية هناك إثنينية بين العالم أو العلم وبين المعلوم، والمراد من المعلوم هو المعلوم بالعراض يعني الموجود بالخارج، وليس المعلوم بالذات الذي هو ذات الصورة الذهنية. هذا من الفوارق المهمة جدا أنه بين العلمين، العلم الحضوري العلم فيه عين المعلوم، هذا المعنى. فالعلم بشيئين، هذا الشيء بذاته هو المعلوم، فالصور الذهنية تحضر بذاتها لدى الإنسان، أو كما يقال عن الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم الموجودات وهي حاضرة لله سبحانه وتعالى بأنفسها لا بصورها، لا كما ذكر بعض الفلاسفة بأن علم الله سبحانه وتعالى حصولي وأنه يعلم بالأشياء عن طريق مثلا الصور، هكذا أنه يقولون أي المشهور على أن علم الله سبحانه وتعالى حضوري. أي بعض يعني يتوقف في هذه المسألة يقول لا أعرف بأنه علم حضوري أو أنه علم حصولي، كما هو رأي الشيخ المحسن في صلاة الحق. الفارق الثاني في العلم الحضوري، لا توجد قوة خاصة وآلة محددة تتدخل في تحقيق الحضوري، بل العالم بذاته، بل أنه العالم يعلم بذات المعلوم وبواقع المعلوم في ذاته. أما في الحصول فهناك قوة خاصة من النفس تتدخل وتلتقط صورة، ويكون علم النفس بالواقع بواسطة هذه القوة. أنه بالنسبة إلى العلم الحصولي، بس ملخصا لهذه النقطة، بالنسبة إلى العلم الحصولي لابد من فرض قوة تتدخل هذه القوة بالتقاط صورة لعالم الخارج، ومن ثم علم الذهن بعالم الخارج عن طريق هذه الصورة الملتقطة ببركة تلك القوة الذهنية. أما في العلم الحضوري فلا نحتاج إلى هذه القوة لعدم وجود اثنينية، إنما نحتاج لقوة تتدخل بين المعلوم بالعراض المعلوم الخارجي وبين الذهن، من أجل أنه أن نلتقط صورة، هذه الصورة تعبر عن المعلوم بالخارج. هذا نحتاجه في العلم الحصولي لأنه أكو اثنينية بين العالم والمعلوم، ولا نحتاج إلى قوة تلتقط صورة في العلم الحضوري لأن العالم عين المعلوم. ما هذه عبارة واضحة إن شاء الله. النقطة الثالثة أنه ذكرها الشهيد مطهري، مفردات الشك، عندما نقول هناك شك أو يقين أو تصور أو تصديق، أو نقول هناك خطأ أو صواب، أو نقول أنك حفظت كذا أو ركزت على كذا أو فكرت بكذا أو الاستدلال على كذا أو التعبير اللفظي والفهم والتفاهم والفلسفة والعلوم، هذه الأمور كلها ترتبط بالعلوم الحصولية. يقول فمثلا أنه عندما تقول أنا أشك، يعني تشك إيش؟ بمطابقة هذه الصورة للواقع. إذن أنت ناظر للعلم الحصولي، يعني تشك بأنه هذه الصورة تعبر عن الواقع أو لا تعبر عن الواقع، هذا علم حصولي. عندما تقول أنا أتيقن، إذن هذا أيضا يعبر عن علم حصولي. طبعا كوني فسرنا أنه المعلوم بالعلم الحضوري هذا يقين ولا مو يقين، إن هو جاي يقول أنه اليقين من مفردات العلم الحصولي. جيد. التصور الشك قلنا، اليقين التصور، والتصديق هو من أقسام العلم الحصولي. ولهذا أنه في المنطق يقسمون العلم إلى قسمين، حضوري وحصولي، والحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذا المعنى تصور وتصديق. فالتصور والتصديق من أقسام العلم الحصولي. يبقى لماذا؟ لأن التصور هو عبارة أنه عن صور ذهنية، كأنه مفردات ذهنية تعبر عن أشياء خارجية، هذا المعنى. والتصديق هو عبارة عن حكم شيء لشيء آخر، وهذا يرتبط بإيش الحكم؟ يرتبط بالنظر إلى عالم الخارج. فأنت عندما تثبت بأن النار حارة، نظرك إلى عالم الخارج كأنه. عندما تقول بأن الحديد تمدد، نظرك إلى عالم الخارج. فالتصور والتصديق من مفردات العلم الحصولي كما هو معروف بينهم. أنا يعني هناك بعض التأملات فيما أذكره، لكن هذا الفرق وذكره المطهري فأذكره على علاته.
مصطلح
بلي
مصطلح اليقين، يعني لو
ما
شكله يعني يكون يقين
أو لا. اليقين هو الكاشفية التامة، هذا محل اتفاق عند الجميع، الكاشفية التامة هذا هو اليقين، الدرجة 100%. يعني فهذا انه العلم الحضوري ما في 100%، لا مو معنى اللغة، معنى الاصطلاح هو اليقين ايش معناه بالمنطق وبالفلسفة وفي المعرفة وفي العرف.
تصديق التام، بس التصديق
لا ما يخالف كلمة التصديق، هي مو التصديق اللي هو قبيل يعني قبار التصور، هذا التصديق بمعنى انه الدرجة التامة من الكشف، الدرجة التامة من الكشف، هذا انه الانسان يعلم بذاته. شنو هذا علم حصولي؟ يعني هو يعلم بذاته يقين أو مو يقين، كون قل لا لا يقين ولا ظن ولا شك، شنو هذا علم حضوري؟ ما يصير. هو أنت تعلم بذاتك يقينان، اليقين هو عبارة عن الانكشاف التام. ليش إنه في العلم الحضوري ماكو يقين؟ ليش تجعلون اليقين من مفردات العلم الحصولي أصلا؟ هذا تسرع في القلم، إيش كاتب؟ لو تسرع في القلم لو أنه المطلب مو واضح يعني في ذهنه الشريف، وإلا أنت تعلم بنفسك يقينان. يعني شنو يقينان؟ علم حصولي هذا؟ علم حضوري.
لأنك دخلت العفو بالنسبة للعلم الحضوري.
بل.
اليقين وصفه باليقين.
بل.
وعدمه هذا فرع كونه شنو قابل للتفاوت.
لا لا.
لأنه هو لا يقول.
لا لا. يعني مثلا البديهيات. الله يتيقن ولا ما يتيقن الله بالأشياء؟
هو هذا الكلام.
هو نقول الله يتيقن بالأشياء، مثلا اجتماع النقيض المحال،
يعني شلون أقصد قضية الملك أو العدم؟
لا لا مو صحيح. هم يقولون
يعني
اجتماع النقيض المحال يقينية ولا مو يقينية؟ لازم يقولون مو يقينية، لأنها غير قابلة للاختلاف وكذا وإلى آخره، لا حسب كلامكم مثلا. فاجتماع النقيض المحال أصلا غير قابلة للإنكار، واحد بالمليار يقول مو واحد بالمليار، واحد بالتريليون بعد الأرقام الفوقها، اللي واحد بالجوجل يقولون الجوجل واحد يا مصفارة ألف ما أدري إيش قد ألف صفر، جوجل رقم، هو جوجل رقم واحد بالكذا، ما قابل أصلاً اجتماع النقل المحال أصلاً، مع أنها من البديهيات لكنها يقينية، البديهيات يقينية، وكذلك العلم الحضوري أمر يقيني، هو عبارة عن كشف أصلاً تام، هذا المعنى. الكشف هو كشف الشيء مكشوف لي بشكل تام، هو هذا اليقين. هذا المعنى. عموما بعد انه هو ذكر الشك واليقين والتصور والتصديق، طبعا التصور والتصديق في كلامه يعني على انه من خصائص العلم الحصولي، يقول والخطأ والصواب باعتبار الخطأ والصواب يتصور فقط في العلم الحصولي، لا يتعقل الخطأ والصواب في العلم الحضوري. وهذا كلام صحيح انه باعتبار ان العلم الحضوري لا اثنينية فيه حتى يتعقل فيه الخطأ والصواب. وبعض يعني المعاصرين استشكل قال الخطأ والصواب هم ما يتعقل، يعني الخطأ على الأقل ما يتعقل في القضايا البديهية، الخطأ لا يتعقل في القضايا البديهية، مع أن القضايا البديهية هي من المعلومات الحصولية. وهم يقسمون أنه العلم حضور وحصولي، والحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري. إذن البديهي ونظري من أقسام العلم الحصولي. فالبديهي مثل إيش؟ مثل اجتماع النقيض المحال، هذا يقبل الخطأ ولا ما يقبل الخطأ. إذن عندنا أنه قسم من أقسام العلم الحصولي يشترك مع العلم الحضوري في عدم قبول علم الخطأ. غايته الفرق والمنشأ هو هذا، العلم الحضوري لعدم وجود إثنينية حتى يقال بأن هناك خطأ، قسنا شيء على شيء آخر فأخطأنا. والعلم الحصولي وضوحه القضية البديهية الحصولية لها وضوح تام وكبير، هذا هو الذي منع قابلية للخطأ، كأنه بعض هكذا أنه ذكر. ولكن مراد المناطق في قبول العلم الحصولي للخطأ من جهة الإثنينية بشكل عام، يعني بعبارة أخرى في العلم الحضوري مطلقاً لا يتعقل الخطأ، في العلم الحصولي على العموم يتعقل الخطأ. مو مراد كل مفردة من مفردات العلم الحصولي فهي لا تقبل الخطأ، قطعاً هو هذا مقصده. وكيف كان بعد ذكر بأنه هو التركيز، التركيز من مفردات العلم الحصولي، يعني ليس من مفردات العلم الحضوري. إذا تقول أنه ركزت يعني هذا أنه صار حصولي، ما أعرف ليش أنه شوف التركيز إذا يعني بمعنى أنه أنا ألتفت إلى ما في نفسي، إلى نفسي يعني ركزت على نفسي. هذا التركيز ليس من مفردات العلم الحصولي في الحقيقة، وإنما بالعكس التركيز من مفردات العلم الحضوري. بل تقبل العلم الحصولي ممكن أنه بعض الأمثلة أنه ركزت على عالم الخارج مثلا، أنه في معرفة عالم الخارج، بس التركيز أنه أيضا يتأتى للعلم الحضوري وموارده في العلم الحضوري أكثر. أنا ألتفت إلى ذاتي أناي، وألتفت إلى نشاط الذهني، وألتفت إلى حالات النفسية، وألتفت إلى ألمي، وهذا كله تركيز. فالتركيز أيضا يشمل مفردات العلم الحضوري، ليش أنه من خصائص العلم الحصولي؟ بلي لا أعلم بذاتي بنفس ذاتي، وإلا شنو العلم الحضوري؟ أعلم بالصورة بنفسها،
مركز على شيء مركز.
ها انطوني مثال العلم الحضوري. مثل إيش العلم الحضوري؟ مثل أنا أعلم بذاتي، هذه هم بها إثنينية؟ لا، العلم عبارة عن كشف والذات عبارة عن منكشف. جاي يقول لك المنكشف بنفسه حاضر لدى الذهن، هذا المقصد. المنكشف الذي هو النافذ حاضر بنفسها مو بصورتها، هذا هو العلم الحضوري.
اللغة.
ها؟ بلي.
تعبير باللغة قد يكون
هي التعبيرات اللغوية بس، هو ولهذا انه العلم حالة كشف، يعني مو فد هي فد قضية من القضايا العلم، وانما هو بمنزلة الضوء الذي تنكشف من خلاله المعلومة، هذا هو الذهن مو اكثر من هذا. ولهذا احنا كان دوغنز عنده في التعبير مغالطة هو يستخدمها، مثلا يقول أعلم بكذا ثم أعلم بهذا العلم هيجي، ويرتب عليها في قضية مو محل بحثنا. ما يصير إنه شنو أنت تعلم بهذا العلم، هو أنت تعلم بالعلم بعدين تأتي المسألة، شنو تعلم بهذا العلم وهم بعدين تعلم بأنك تعلم بهذا العلم؟ ما هو العلم عبارة عن انكشاف، تأتي المسألة بعد انقطع السؤال. العلم عبارة عن انكشاف ما قابل هذا الانكشاف هم معلوم، والمعلوم بإيش؟ بانكشاف، والانكشاف ذاك هم معلوم بانكشاف، ما له معنى هذا الارتداد اصلا. كيف كان بعد هذا ذكر الشيخ مطهري ايضا من مفردات العلم الحصولي التذكير، هذا من مفردات العلم الحصولي عفوا، هكذا ذكر عموما. والاستدلال، التفكير من مفردات العلم الحصولي عنده، مع انه التفكير هي من الظواهر الذهنيه، بلي انا افكر من اجل ان اصل الى الواقع. لكن الفرق بين أنا ألحظ يعني ألحظ نفس التفكير فأعتبره مفردة حضورية لأنه نشاط ذهني، وبين أريد أن أستنتج من هذا التفكير شيء يحكي عن الواقع، هذا علم الشيء الحصولي. وهكذا ذكر أنه التعبيرات اللفظية، ما لا دخل في المقام التعبير اللفظي، والفهم والتفاهم باعتبار التناظر إلى الخارج فتفهم من الخارج وتفهم الخارج، والفلسفة والعلوم الأخرى باعتبار الفلسفة تريد أن تثبت الواقع الخارجي، فكلها ناظر إلى العلوم الحصولية كأنه يقول. هذا المعنى. بالي النقطة الثالثة، الفرق الثالث الرابع، الفرق الرابع، أن العلم الحضوري هو عبارة عن اتصال النافس بالواقع المعلوم مباشرة، هكذا اتصال النفس بالواقع المعلوم مباشرة اللي عبرنا عنه قبل قليل بالإحساس بالشيء بذاته، بينما الحصولي هو العالم بالخارج عن طريق صورته. هذا المعنى. النقطة الرابعة، الفارق بينهما من حيث السبب الوجودي، هكذا أنه الواقعي، ما هو السبب الذي أوجد هذه الصورة الذهنية مثلا، أو أوجد هذا العلم الحضوري أو الحصولي؟ هذا فقط أبين هنا بالعلم الحضوري. العلم الحضوري مثل إيش؟ علم النفس بمثلا هذه الصورة الخيالية، علم النفس بذاتي، علم النفس بذاتها، علم النفس بصورها. بس خلينا شوي نجي للصور الإدراكية، يعني علم النفس بالصورة الحسية، علم النفس بالصورة الخيالية، علم النفس بالصورة العقلية، هذا كله علم إيش؟ علم حضوري. علم النفس بالصورة الحسية علم حضوري، بالخيالية حضوري، بالعقلية حضوري، نفس الصورة. الفلاسفة إيش يقولون؟ يعني الإشراقيين والحكم المتعالية، والعلم النفس بالصورة الخيالية هذا منشأ عالم المثال، الذي أوجد هذه الصورة في النفس هو عالم المثال، والذي أوجد الصورة العقلية هو عالم العقول. هكذا يعني وين عالم العقول؟ يعني تجينا الصورة من فوق يقول لا، هو عالم مثال محيط بوجودك أنت. فأنت الآن عندما تشير، تشير إلى العالم المادي، وتشير إلى عالم المثال، وتشير إلى عالم العقول، وتشير إلى عالم الربوبي، فهو محيط بيك هذا كأنه، وهو الذي ينطيك هذه الصور الخيالية والعقلية. فهذه الصور الإدراكية المعلومة بالعلم الحضوري منشأها هذه العوالم المجردة من عالم المادة حسب أراء بعض المدارس الفلسفية. فجيد، بينما العلم الحصولي لا، العلم الحصولي أصلا ما ليس له وجود عند سيد الطباطبائي رحمة الله عليه، لأنه عبارة عن قياس. أقول أنا أعلم بالخارج عن طريق الصورة، فهو عبارة عن قياس الصورة إلى عالم الخارج، عبارة عن إضافة، أن أضيف الصورة إلى شيء. يعني في الحقيقة هو الخارج هو الموجود، هو الذي يحتاج إلى علة. هذا الكتاب له علة، والله الذي أوجده بعد، هذا مو علم خلاص. والصورة الذهنية المعبرة عن الصورة هذه معلومة بالعلم الحضوري ومنشأها عالم المثال مثلا. والعلم الحصولي ليس إلا قياس هذا على ذاك، هذا ما إلى منشأ وجودي وعلة وجودية تحققه. ولهذا عند بحسب مبان السيد العلامة أن العلم الحضوري هو الذي يحتاج إلى علة وجودية تبتوا لإيجاده، مثل عالم المثال أو عالم العقول أو ما شابه. أما العلم الحصولي فلا يحتاج، لأنه أصلا غير موجود، أمر نسبي، أمر إضافي، قصدي نسبي إضافي، إضافة نسبة، نسبة الذهن إلى نسبة الصورة الذهنية إلى الخارج. لأنه لو نظرنا إلى عالم الخارج بذاته، هذا إلى علل الخاصة، نظرنا إلى صورة الذهنية من شاء عالم المثال، أين العلم الحصولي؟ يقول قياس الذهني على الخارج، هذا هو العلم الحصولي. هذا مو فشيء يحتاج إلى علة وجودية، هذا المعنى. فالعلم الحصولي لا يحتاج إلى علل فلسفية وجودية كأنه من قبيل عالم العقول أو المثال أو ما شابه، بخلاف العلم الحضوري. هكذا هم يذكرون. والكلام في المبنى طويل. النقطة الأخرى، من حيث الفارق بينهما من حيث أصناف المعلوم، فالعلم الحضوري له ثلاثة أصناف. العلم الحضوري، علم النفس بذاتها، با علم النفس بحالاتها النفسية، بالحالات النفسية، وجيم علم النفس بالقوى، مثل قوة الخيال عندما تعمل، قوة العاقلة عندما تفكر وتنتزع، علم النفس بالقوى، هذا المعنى. فإذا علم النفس بالذات، وعلم النفس بحالاتها النفسية، وعلم النفس بقواها، كالقوة المتخيلة والقوة المفكرة أو العاقلة. هذه هي أصناف العلم الحضوري، هكذا ذكر السيد. أما الحصولي عفوا يعني هكذا الذي يستفاد من كلمات السيد. أما الحصولي فهو صنف واحد اللي هو عبارة عن أنه صورة المعلوم، هذا صنف واحد فقط، صورة المعلوم بالعرض. العلم الحصولي هو عبارة عن صورة المعلوم بالعرض، فأنا أعلم بالمعلوم بالعرض عن طريق صورته، هذا هو العلم الحصولي. وهذا عبر عنه بالعلم الصوري أو العلم الاكتسابي، لأنه صورة عن الواقع الخارجي تحصل، فأعلم بالواقع الخارجي عن طريق الصورة. بل يبقى هناك يعني فرق سادس أدركنا إحنا وقت ناخذ فقط أذكر هذا الفرق السادس، الاختلاف بلي أو السابع، الاختلاف أنه الواقع في أن العلم ينتمي إلى الكيف النفساني أو أنه ينتمي إلى الإضافة وأنه جوهر مجرد أو جوهر مادي، هذا الاختلاف إنما في الحقيقة على المعلوم بالعلم الحضوري. هذا المعنى عندما أقول العلم كيف النفساني أو جوهر المجرد أو ما شابه، هذا على المعلوم بالعلم الحضوري. وأما الحصولي كما ذكرنا قبل قليل فهو مجرد قياس المعلوم بالعلم الحضوري على الخارج، فلا ينتمي إلى مقولة من المقولات.
بحث الوجود الذهني في العلم الحضوري
فقط. أي فقط في العلم الحضوري. أي والحمد لله رب العالمين. بلي بعد
ما يشمل العلم.
أي ما يشمل العلم الحضوري، فهو مش يقولون هذا اللي يعلم.